بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: وينتصف من نفسه، فهو من ثلاث خصال يستكمل به الإيمان.
أخوانا الأكارم، الإنسان منا قد يختلف مع الآخرين في قول أو فعل أو فكر، يعني أن أقول كلاما يخالف كلام غيري، أو أن أفعل شيئا يخالف فعل غيري، أو أن أمتلك فكرا يخالف فكر غيري. وهذا الأمر شيء طبيعي في العلاقات البشرية، سواء كان ذلك في أمور الدين أو أمور الدنيا. والإنسان منا ربما يجادل غيره، وربما يكون على خصومة مع غيره في أمر مالي أو أمر اجتماعي أو غير ذلك. عندما يحصل شيء من ذلك، الإنسان المؤمن يراقب الله عز وجل في هذه الخصومة. فالإنسان أولا لا يعتدي على غيره، وهذا ابتداء، يعني أنا عندما أريد أن أعامل الناس أنا لا أعتدي على غيري، لا في حق مادي ولا في حق معنوي، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. إذن الاعتداء من حيث المبدأ غير مقبول، لكنه قد يحصل إما عمدا لغلبة شهوة، أو ربما ضعف نفس، أو ربما طمع في شيء. قد يحصل الاعتداء مني على غيري، أن أعتدي على حق الغير، أن أعتدي على يعني من حولي، هذا قد يحصل. وقد يكون خطأ، يعني أنا غير متعمد لذلك، وقد يكون جهلا، يعني شيء أنا لا أعلمه حصل تعدي وأنا لا أعلم، هذا كله ممكن يصير. لكن سبحان الله أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه إلى أن هذا الاعتداء وهذه الخصومات لا تحصل غالبا عند التباعد بين الناس. يعني الإنسان بعيد عني في أمور المالية، أو في قضايا الاختصاص، أو في قضايا العلاقات مع الآخرين، يعني ما في علاقة بيني وبين فلان، هل يحصل بيني وبين خصومة؟ شيء طبيعي لا. لكن عندما يكون بيني وبينه احتكاك، إما في العلاقات في العمل أو العلاقات الاجتماعية أو في القضايا الفكرية، أو نتنازع على مكاسب بيني وبينه، هذا كله يجعل الفرصة مهيئة لوجود الخصومة ووجود التعدي والاختلاف. والحقيقة أن الناس في ذلك، عندما يكون إنسان غير مؤمن، لا يراعي إلا شيء واحد: المكاسب الشخصية، المصلحة الشخصية. يريد أن يحصل هو على كل شيء، يريد أن يكون هو فائزا بتحصيل ما يشتهي وتحقيق ما يرغب، بغض النظر عن النتائج على الآخرين. يعني هل هذا حق لي أو لا، مو مشكلة، هل هذا الأمر يجوز لي أو لا، مو مشكلة. هكذا عند غير المؤمن. أما المؤمن يعلم أن علاقته أولا وآخرا مع الله عز وجل، ويعلم أن الذي سيحاسب أولا وآخرا هو الله تبارك وتعالى. أنت الآن ربما من حيث الصورة تقول فلان قاضي سيقضي بيني وبين فلان، أما الواقع الحساب الحقيقي ليس عند القاضي وإنما عند الله عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الإنسان المؤمن يفكر في هذه الطريقة، لذلك هو أولا لا يعتدي. طب إذا اعتدى يرد الأمر إلى نصابه، وذلك إذا كان حق مالي يرجعه إلى أصحابه من غير ما حدا يرفع دعوة ومن غير ما حدا يخاصمه. ليه؟ لأنه يعلم أن إرجاع الحقوق إلى أصحابها مصلحة له قبل أن تكون مصلحة لغيره. يعني أنا الآن ظلمت جارا بشيء، أخذت حقه مادي أو معنوي، أنا عندما أعيد الحق إليه أنا الآن فائز، أنا أربح بذلك، ولو ما رفع دعوى علي هو ولو ما طالبني، أنا من مصلحتي أن أبرئ ذمتي عند الله عز وجل. لذلك إذا إنسان له عندي حق أنا آتي إليه وأقول تفضل يا أخي هذا حقك المادي أو المعنوي. طيب ما طالبني هو؟ لا، أنا أريد أن أبرئ ذمتي لأنني أنظر إلى ذاك الموقف بين يدي الله عز وجل. لذلك أنا لا أفكر الآن أن والله بعلاقتي مع فلان، أنا فلان ليس هو خصمي، أنا أخشى أن يكون خصمي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى، أنا أخشى أن أقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يحاسبني هو ربنا تبارك وتعالى. المخلوق أيها الإخوة مهما كان عظيما فهو ضعيف، لكن المشكلة أن علاقتي ليست مع المخلوق، علاقتي مع الخالق الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا يخفى عليه شيء، الذي لا يعجزه شيء، والذي لا يفوته أحد. لذلك الإنسان إخوانا إذا اعتدى على الآخرين بأي نوع من أنواع الاعتداء من مصلحته أن يرد الحق إلى أصحابه. ثم بعد ذلك ربما كان الأمر يقتضي الاعتذار، فأيضا لا مانع أن أعتذر. وطبعا أنا لا أعتذر إلا إذا كنت مقرا بالحق الذي علي، إلا إذا كنت مقرا. أما الآن لو نظرنا إلى العلاقات فيما بيننا، أنا أقول لكم قضية الإقرار بالحق الذي علي هذا شيء نادر. يعني أنا الآن لو وجهت بحق أنا أحاول دائما أن أبرر ما فعلته، يعني بأي طريقة من أنواع التبرير. يعني أنا لا أريد أن أعترف أنني أخطأت أو أنني ظلمت أو أنني أسأت أو أنني تعديت، أنا لا أريد أن أعترف، لأنني أظن إذا اعترفت أنا بذلك فهذا نقص يركبني إلى الأبد. لا، اعترافي بالخطأ بالظلم بالتعدي هذا أول أبواب الإصلاح، لأنني متى أصلح؟ إذا أقررت أنني مخطئ وأنني مسيء. لذلك إخوان الأكارم الإنسان الذي يستطيع أن يقر بالخطأ هذا إنسان عظيم، الإنسان الذي يستطيع أن يقول أخطأت هذا إنسان قوي، الإنسان الذي يستطيع أن يقول أسأت هذا إنسان إخواننا عظيم حقيقة عند الله عز وجل، لأنه اعترف بالحق لأهله واعترف بالخطأ من قبله. أما هذا الإنسان الذي لا يعترف في الخطأ ولا يقر بحق عليه ويحاول دائما أن يبرر ما يقول ما يفعل وكل شيء عنده جواب عليه، هي الطريقة إخواننا غير صحيحة أبدا أبدا أبدا. يعني كما يفعل بعض الناس، بعض الناس كلما واجهته بخطأ تراه يبرر وربما يناقش وربما يعلل وربما يبحث عن غطاء لما يفعل، وربما يعني هو الآن يدعي بلسان الحال أنه معصوم لا يخطئ، أنه معصوم لا يخطئ. وهذا نلاحظه أيها الإخوة عندما يتعامل الإنسان مع من هو أدنى منه أو مع من هو أضعف منه. يعني أنا عندما أتعامل مع إنسان تحت يدي في العمل أو في العلم أو في المسؤوليات، أنا دائما أظهر نفسي أنني صواب لا أخطئ وأن الطرف الآخر يخطئ ولا يصيب، هكذا بتصور. طيب كذلك أنا عندما أتعامل مع إنسان أضعف مني، أضعف مني في الناحية العقلية بالمكان الاجتماعي بالمنزلة الإدارية وما شابه ذلك، أنا دائما أجعل نفسي في حيز الصواب وغيري في حيز الخطأ. وهذا الكلام أيها الإخوة نظريا كلنا نعترف بخطئه. مو صحيح هالكلام هذا. يعني أنا إذا كنت أب مع ابني أنا الصواب دائما هو الخطأ دائما؟ لا. أنا مع الزوجة أنا الصواب دائما هي الخطأ دائما؟ كمان غير صحيح. طب من الناحية الإدارية أنا رئيس عمل تحت يدي موظفين أنا الصواب دائما هي الخطأ دائما؟ هذه فكرة أيها الإخوة غير صحيحة أبدا. لكن العجيب أن هذا هو المرض الذي أصيب به أكثرنا، هذا مرض أصيب به أكثرنا. لذلك إخواننا اليوم ترى الأخطاء تحصل لكن نادر ما حدا يعترف بالخطأ. اليوم الظلم يحصل ومع ذلك نادر ما حدا يعترف بالخطأ. حتى لما يعني أنا الآن بنكشف تماما وتبين الحق واضحا جليا، ماذا أفعل؟ يعني بحاول أطلع من الموضوع إما بقلب الموضوع إلى مزاح أو إلى هزل، أو ربما أقول كل واحد له رأي، سوء تفاهم وما شاء. لا، مو سوء تفاهم، هذا خطأ واضح من طرفي، مو أنا وياك ما فهمنا بعضنا صح، لا أنا أخطأت. هي الفكرة أيها الإخوة صدقا نادر ما تراها عند الناس. يعني دائما حتى لو اتضح الحق واضحا أني أنا غلطان 100% بحاول أني برر بالخروج من هذا الموقف ومن هذا المأزق بإيش؟ بأن أقول سوء تفاهم، يعني وجهة نظر وكذا ومدري إيش، وعلى كل كله خير. لا لا يا أخي، قل بملء فمك أنا أخطأت، أنا أسأت، أنا قصرت. اعترف بهذا بينك وبين الله وأعلن هذا عندما يطلب منك، ثم بعد ذلك ذكر نفسك بالخطأ واضحا جليا دون أي تبرير أبدا. والله يا إخواننا الذي يعتاد ذلك يسهل عليه الحق ويعظم عليه الباطل والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يسهل عليه أن يؤدي الحق إلى أصحابه، وهذا واجبنا. يعني إنسان إلى عندي حق مالي، أنا لماذا أمتنع عن أدائه له؟ طيب كل ما طالبني به بتكلم إخواننا كذا وتبريرات وما شابه ذلك. ليش لكان المحاكم تستمر أحيانا 15 سنة و20 سنة؟ ليه؟ لأنه كل واحد عم يبذل جهود عقلية وإدارية وعم يبحث عن ترتيبات صحيحة وغير صحيحة. ليه؟ ليظهر أنه ليس مخطئا. طيب ما الخطأ واضح؟ هل القاضي إخواننا لا يعلم الحقيقة، بحاجة لربما سنين حتى يتحرى، أما الطرفين بيعرفوا الحقيقة. هل أنا الآن بيني وبينك علاقة مالية، أنا متدين منك مال، هالقضية هي أنا وياك ما بنعرفها؟ واضحة جلية. لكن سبحان الله إخوان، الإنسان يبقى دائما يبحث عن مبررات، يبحث دائما عما يغطي خطأه، يبحث دائما عما يسوغ هذا الأمر. وهذا من الأمراض الذي نلاحظها كثيرا في العلاقات الاجتماعية. والله يا إخواننا على أدنى العلاقات بين الزوج والزوجة الإنصاف قليل. يعني سبحان الله بعض الرجال عنده طبيعة كل ما حكى مع زوجته دائما بطلع غلطانة، دائما يجعلها في حيز الخطأ، أنت ما بتعرفي، أنت كذا، صح أنت أقوى منها، يعني علميا أكبر منها في السن، أدرى منها في الأمور الاجتماعية، خبراتك الإدارية أكثر، لكن هذا لا يعني أنك تصيب ولا تخطئ وهي تخطئ ولا تصيب. هذا أيها الإخوة من الأمور الهامة جدا، وهذه إخواننا الثقافة حقيقة نتوارثها نحن جيلا عن جيل. يعني الآباء بيورثوها للأبناء، ثم الأبناء للأحفاد، وكذلك على الترتيب الإداري دائما الإنسان الأعلى يدعي أنه معصوم بلسان الحال، ويدعي أنه إنسان خارق للعادة، وهكذا نظرياتنا في تعاملنا فيما بيننا. لذلك إخوان لما الإنسان يفهم المعاني هي نقول له الخطأ وارد، وإذا أخطأت فلا بد أن أصحح، وإذا أردت أن أصحح فلا بد أن أعترف بذلك أولا، وأن أعتذر للغير عن الخطأ ثانيا، ثم بعد ذلك لا بد أن أنتصف لغيري، بمعنى يعني أن أكون منصفا، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر عندما يعني سوى الصف فوكز سوادا بعود في يده فقال أوجعتني يا رسول الله، فأعطاه العود وقال له استقد يا سواد، انظروا أخواننا، يعني ما قال له إنه والله خلص من رأها وكذا، لا أبدا، استقد يا سواد، وهو سيد الخلق، وهو فخر الكائنات، وهو حبيب رب العالمين. فقال يا رسول الله ليس هذا بالنصف، يعني هذا مو انصاف، ليه؟ هي خذ القواد. قال ضربتني بلا ثياب عن اللحم مباشرة وأضربك أنا من فوق الثياب، ليس هذا بالإنصاف. إذن هذا إصرار إخواننا على مزيد من الإنصاف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، كشف عن بطنه وقال استقد يا سواد. فعندها ماذا فعل سواد؟ أكب على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. فقال له ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله لقد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. هذه المحبة أيها الإخوة ليست ثمرة عادية، بل هذه ثمرة الأخلاق الكريمة عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها هذا الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه أبى، لو أنه كذا، لم يحصل من سواد هذا الموقف. لكن هذا الموقف العظيم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام جعل سوادا يفعل هذا الفعل من أثر محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا إخواننا الإنصاف أعظم الأوصاف. وقال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لأن العدل أيها الإخوة، بل الإحسان يطيب مع الحبيب. يعني أنا أحب فلانا، لو طلب زيادة عن حقه بعطيه. ليه؟ لأن الإنسان الإخوة المحب محسن، لكن عندما أكون مع إنسان غريب ليس بيني وبينه علاقة يصعب العدل. طيب فإذا كنت مع إنسان عدو هنا يصعب أكثر العدل. لذلك إخوة ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغضكم للناس على ألا تعدلوا، بل اعدلوا. نعم اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا العدل. لذلك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة ليحزر يعني ثمر خيبر، يقدر الثمر ويحط قديش بده يدفعه، فقالت له يهود، قالوا له يعني اعدل فينا. فقال لهم والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي ومالي، وأنتم شر عندي من القردة والخنازير، والله لا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن لا أعدل، والله لأعدلن، والله لأعدلن. فقالوا له بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا العدل إخواننا، بهذا الإنصاف. ونحن اليوم أيها الإخوة لا نطالب القضاة بالعدل فقط، لا، بل نطالب أنفسنا أولا بالعدل، نطالب أنفسنا. لذلك قالوا إخواننا لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو أنصف الناس لاستراح القاضي. يعني أنا لماذا ألجأ أنا وياك إلى القضاء؟ لأن كل واحد منا يصر على ما يقول أو ما يفعل أو ما شابه ذلك. أما أنا الآن لو كنت منصفا وأنت منصف نصل إلى الحقيقة بهدوء. أحيانا يأتي إلي يعني طرفان مختصمان، زوجين، شريكين، جيران أو ما شابه ذلك، هذا بيتكلم هذا بيتكلم، سبحان الله المشكلة واحدة، المشكلة واحدة، لكن كل واحد بيتكلم عن المشكلة يعني كأنها صورة غير الأخرى. والله عجيب، عم تحكوا على مشكلة نفسها، شلون بتكون سودة وبيضة سوا؟ شلون بيكون إخواننا يعني هذا الأمر أبيض وأسود سوا؟ ما بيصير أبدا. لكن هذا يدل على أن كل واحد منهما يريد الحق على وجهة نظره، على رأيه، على عقله، على ميزانه. نعم، فأحيانا قد يكون أحدهما كاذبا، قد يكون أحدهما كاذبا والثاني صادق، وقد يكون كل منهما يتكلم نصف الحقيقة، نصف الحقيقة. هذا عم يتكلم عن نصف صحيح هو صادق فيه، لكن مو هاد كل الحكي، وهذا يتكلم عن نصف آخر، فبيطلع الكلام متناقض. وأحيانا بيكون مو هيك، لا بيكون الأحداث كلها حصلت كما قال، لكن هذا غير ترتيب الأحداث وهذا غير ترتيب الأحداث. هذا يقول فلان بدأ بالإساءة ثم أنا إن رددت عليه، والطرف الآخر يقول العكس. إذن كلاهما ذكرا الأحداث صادقة لكن غيرا في الترتيب، وهذا كله إخواني يفضي إلى الخلاف. طيب الآن هذان الطرفان بكل بساطة إخواننا يعني هما يعلمان الحقيقة، وأنا بقول لهم دائما أنتوا الآن عم تصعبوا على حالكم الحل. طيب أنا الآن شلون بدي أعرف الحقيقة؟ أنا ما كنت معكم، عم أسمع منكما. طيب أنا عم أسمع منكما الآن ضعت أنا، أين الحقيقة؟ والعجيب أنه كل طرف يقول لك خذ مني، يعني كأنه هو الآن الصادق والثاني كاذب. ليه؟ أنا الآن واجبي أن أسمع من الطرفين، وكل منهما يزعم أنه يقول الحقيقة لا يتعداها أبدا، وهذا الكلام أيها الإخوة في الواقع نجده غير صواب. لذلك إخوتي الأكارم، هذا خلق عظيم يدعونا إليه أولا الإيمان بالله والخوف من الله والنظر إلى يوم القيامة واستصغار هذه الدنيا التي نختلف عليها. لماذا يحصل خصومات بيناتنا؟ على هذه الدنيا الفانية، على هذا القليل الزائل، على هذا المتاع الذي سنرحل عنه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وينتصف بنفسه وفي نسخة وينصف من الإنصاف، نعم، بالكسر أي يعمل بالنصفة بفتحين أي العدالة،
نعم،
فهو من ثلاث خصال يستكمل به الإيمان، وفي نسخة يستكمل الإيمان، وفي الخبر لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتار،
الإنفاق من الإقتار من القليل، يعني أن تكون فقيرا وتنفق النفقة الواجبة عليك وأن تزيد في النفقة النافلة، ثم بعد ذلك أن تنفق في وجوه الخير.
والإنصاف من نفسه،
والإنصاف من نفسه أن يبذل الحق لأهله وأن يعترف بالباطل من قبله، والله تبارك وتعالى أمرنا بذلك ولم يسمح لنا أن نتعدى على الآخرين.
وبذل السلام، رواه الخرائطي من حديث عمار بن ياسر ووافقه البخاري عليه.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.